إذا كانوا أباحوا لأنفسهم وهم الذين أطرقوا على أنفسهم الإسلاميون الجماعة الإسلامية أباحوا لأنفسهم الاستعانة بالبعثيين والعلمانيين والقوميين ليصلوا إلى الكراسي، هل تستبعدون أن يتعاونوا مع العلمانيين ليحركوا الجوهر وليشوشوا عندنا؟ لا تستبعد، لا تستبعد أبدا، ولا تنخدع بالخطب الرنانة التي تحرك الشباب ويقول الشباب ما شاء الله. هؤلاء هكذا يخطبون، أين العلماء؟ يا سبحان الله، العلماء لم يسكتوا، ولكن العلماء يعرفون كيف يتكلمون ومتى يتكلمون ومع من يتكلمون وفي أي جو يتكلمون وبأي أسلوب يتكلمون، يعرفون ذلك. العلماء ليسوا بطائشين حتى يصعدوا المنابر فيسبوا ويشوشوا، ليس هذا أسلوب العلماء. العلماء يتكلمون بعقل وتريث وفي مجالس خاصة، ويعرفون كيف يقدمون النصائح، ويعرفون حكم الإسلام من الولاء، الدعوة لهم وتقديم النصح لهم بأسلوب مناسب لا جعجعة فيه. فليفهم شبابنا بأن علماءنا لم يسكتوا، عملوا ما لم يعمل هؤلاء. هذه الثرثرة ليست هي العمل، الثرثرة والجعجعة مشوشة ليست هي العمل، والعمل شيء آخر. والعلماء عملوا، وظننا في حكامنا أنهم سوف لا يسكتون إن شاء الله على أن تمر هذه الفتنة كما جاءت، ولا بد أن تكون لها عاقبة ترضي المسلمين وتحزن المشوشين. هذا ظننا إن شاء الله، لعل الله يحقق ذلك. الشاهد على شبابنا أن يتريثوا وألا ينخدعوا بهذه الأساليب المثيرة، وأن يعلموا لعلمائنا قدرهم ومكانتهم. لولا الله ثم مجهود العلماء لدبت الفتن والعقائد الفاسدة والأخلاق المخربة إلى هذا البلد منذ زمن طويل، ولكن التعاون الذي يتم دائما بين العلماء وبين ولاة الأمور في عدل وتؤدة وتريث وبدون جعجعة، هذا الأسلوب هو الذي نعهد في علمائنا وفي حكامنا. فنرجو أن يوفقوا ليقفوا أمام هذه الفتنة التي هي تجربة للأعداء، يريد أن يجربوا جونا. فنرجو أن تكون هذه التجربة فاشلة لديهم. وقد سرني جدا بعض الخطباء وهم من الشباب الذين خطبوا عقب الحادث، لما وقع الحادث في يوم الثلاثاء كان الخطباء يوم الجمعة أكثرهم وفقوا في إنكار ذلك المنكر. والذي أعجبني من ذلك خطبة شاب، ولكن للأسف لا أدري من أي مسجد في الرياض، وكانت الخطبة مثيرة، وفي آخرها قدم نصيحة للشباب: الأرجو ألا تحملكم الغيرة الشديدة على استعمال أساليب لا تحمد عقباها، كما أرجو أن تكونوا حول علمائكم وتستفيدوا من علمائكم. قدم نصائح في 10 نقاط، والشريط عندي ولكن لم يكتب على الشريط العنوان، ولم أعرف من هذا الخطيب الموفق، خطيب جمعة، وهو شاب يظهر من صوتي وفي مدينة الرياض، ولو علمت لقمت بزيارته. سوف أبحث عنه. نرجو من شبابنا أن يكون فيهم هذا الدراس، وأن لا يكونوا مخدوعين بهذه الأساليب المثيرة التي تحاول أن تبعدهم من علمائهم. ولا خير في طلاب العلم وفي الشباب إذا ابتعدوا عن العلماء وأساءوا الظن بهم. ومما قال ذلك الشاب في خطبته النصيحة التي قدمها للشباب ألا يأخذوا العلم من بطون الكتب. هذا ما نقوله دائما ونكرره أمام الشباب، وأن يأخذوا العلم من العلماء، وأن يختاروا من العلماء من يرون أنه أثري سني وليس بمتعصب. الشاهد نحن الآن نعيش في وقت عمت البلبلة وتشوش شبابنا وأساءوا الظن بكثير من علمائنا، عليهم أن يدعوا إلى الله في سجودهم في أوقات الإجابة بأن يسكن الله هذه الفتنة ويقينا شرها ويحافظ علينا وحدتنا ونعمة الإسلام. هذا الشعب وهذا المجتمع عاش ولا يزال يعيش وحدة إسلامية، لا يعرفون غير الإسلام ولا يعرفون الأحزاب ولا يعرفون الطوائف ولا يعرفون الجماعات ولا يعرفون الانتماءات. ذلك هو الخير، ذلك هو الخير. وما دب إلى صفوف شبابنا الآن من هذه التحزبات والجماعات والانتماءات شر كله لا خير فيه. فليعلم شبابنا ذلك وهم يتفاوتون فيما بينهم. وأنا كما قلت في بعض الدروس السابقة أنبه شبابنا على هذا الانتماء الكبير الذي حاول أن يحصر مفهوم الإسلام في جماعة معينة، فيقولون الإسلام ما عليه جماعة المسلمين. وقد صرح بهذا دكتور كبير من زعمائهم فيقول الإسلام إنما يمثل الإسلام اليوم الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية في باكستان، ثم من الثالث؟ ثم الخمينيون. الله المستعان، الله المستعان. لتعلموا إن هذا الانتماء حليف مع الروافض، بينهم وبين الروافض حلف، وقد ذهبوا وهنأوا ذلك الزعيم وصلوا على أرواح الشهداء، شهداء إيه؟ شهداء أحد، شهداء بدر، على أي شهداء؟ شهداء الروافض، ووقفوا معهم وقفة حزينة أوروبية. الله المستعان. ومع هذا كله يرون أن الإسلام هو ذلك المفهوم الذي هم عليه، وأن جميع المسلمين الذين لم ينضموا إلى ذلك الانتماء أو على الأقل لم يتعاطفوا معهم، هذا أسلوبهم، ليس بمسلم. المسلم من دخل في إطار الجماعة أو صفق للجماعة أو تعاطف مع الجماعة، ذلك هو المسلم. أما بقية المسلمين فليسوا بمسلمين، يريدون في زعمهم أن يدخلوا جميع المسلمين في هذا الإطار الضيق ليكسبوا اسم الإسلام بعد ذلك. هذه خيبة الأمل. حسن البنا عندما بدأ دعوته ما كان هذا هدفه. حسن البنا رجل مسلم، فرأى جو الشباب جوا فاسدا. كان الشباب في المنطقة التي بدأ فيها دعوته لا يعرفون المساجد، وإنما يعيشون في البارات والمقاهي. فدخل الرجل عليهم في البارات فأخرجهم من البارات ومن المقاهي وعرفهم طريق المسجد وعرفهم الإسلام. وإن لم يكن عالما وإماما كبيرا كما يزعمون، بل كان مثقفا عاديا، وهناك كبار العلماء من الأزهريين، ولكن لم يفعل أحد كما فعل حسن البنا في صفوف الشباب. إلا أن ذلك العمل الذي بدأه حسن البنا لم يستمر، مات بموته. هذا شأن كل تجديد اجتهادي. التجديد تجديدان، التجديد الذي معناه دعوة الناس بعد أن يبتعدوا عن الجادة، دعوة الناس ليعودوا إلى الكتاب والسنة ويعملوا بالكتاب والسنة، هذا التجديد لا يموت بموت صاحبه. لأن القاعدة باقية، الإسلام الذي دعاهم إليه باقي، العقيدة باقية، ولكن التجديد الاجتهادي كتجديد حسن البنا وأمثاله يموت بموت المجدد. هذا الذي حصل بالفعل، ولم يبق بعده إلا الاسم. واختلفت المناهج وكثر الزعماء، وكل يضع لوائح خاصة لجماعته، إلى أن صاروا فصائل شتى، كفرق أهل الكلام والصوفية الذين تفرقوا إلى فرق. ثم زعموا أن الإنسان ينبغي أن يموت وفي عنقه بيعة، أخذا من الحديث الصحيح. هذا صحيح، لكن البيعة لمن؟ البيعة لشيخ قبيلة، لشيخ الطريقة، لرئيس التنظيم، ولا البيعة لمن؟ البيعة للإمام المسلم الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين ويحكم الشريعة بين المسلمين. الحاكم العام للمسلمين هو الذي له البيعة. أما رئيس طائفة، رئيس تنظيم، شيخ طريقة، مدرس، ما لهم بيعة. هذه البيعة مع هذا كله، لو انهم قدموا لشبابنا المبايعة له، غضنفر بن اسد هذا هو واقف امامكم بايعوه، معقول؟ لكن اين المبايعة له؟ غير موجود. لذلك تؤخذ البيعة سرا لا علنا في ظلام الليل، لان المبايعة له غير موجود، وهمي. هذه البيعة فاسدة ومضللة ومشوشة. بهذا دخلوا على شبابنا، قالوا يجب أن يكون كل مسلم في عنقه بيعة. أيها الشباب، في عناقكم بيعة لدولة إسلامية تحكم بالإسلام وتنشر العقيدة بينكم وبين غيركم. أنتم في خير وفي دولة إسلامية وتحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليست مجرد خرقة خضراء مكتوب عليها هذا اللفظ، لا، مطبقة. لا تدعون إلا الله، لا تعبدون إلا الله، ولا تشركون به شيئا. طبقتم ما في رايتكم في عملكم ودعوتم الناس إلى ذلك، ماذا تريدون بعد هذا؟ على أي شيء تبايع المجهول؟ وهذا الذي يعرض عليكم البيعة ليس له من الإسلام إلا مجرد الاسم، فهو مسلم بشهادة الميلاد، لم يدرس الإسلام، مدرس الخط، مدرس العلوم، مدرس الرياضيات، يضللكم. أنتم الذين درستم العقيدة من المرحلة الابتدائية إلى حيث أنتم في المعاهد الثانوية وفي الجامعات، كيف يضللكم جاهل لا يعرف إلا كتابة الخط، إلا الرياضيات والعلوم، لم يدرس من الإسلام شيئا؟ أنتم أعلم منه، يضحك عليكم ويضرب بعضكم ببعض ويشردكم من حول علمائكم ويفسد الولاء بينكم وبين حكامكم، بينما أنتم على خير. هؤلاء حساد حسدوكم على ما أنتم عليه من سلامة العقيدة وتحكيم الشريعة والوحدة الإسلامية الكبرى التي أنتم عليها. تعلمون ذلك، يجب أن تعلموا ذلك وتحافظوا على عقيدتكم وعلى إسلامكم وعلى وحدتكم الإسلامية. هذا هو الواجب عليكم. هذه كلمة نصيحة أقولها صراحة في كل مكان، لأني خائف قلق من وضع شبابنا جدا، لما أرى من هذا التشويش الذي يزداد يوما بعد يوم. وهؤلاء المشوشون عندما تحدث مثل هذه الفتن، فتنة النساء، يفرحون بذلك ليحصل هذا التشويش وينتهزوا، وهم انتهازيون ليطعنوا في العلماء وفي الآخرين بسبب حدوث هذه الفتنة. هم تساهلوا، أين هم؟ أين العالم الفلاني؟ لماذا لم يفعل العالم الفلاني كيت وكيت يجب أن يفعل ويقدر أن يفعل؟ شبابنا يسمعون هذه الجعجعة ويتشوشون ويسيئون الظن بعلمائهم. لذلك أكرر في كل مناسبة هذه النصيحة، فأرجو أن تكون مقبولة لدى، وليس لنا هوى في أحد، بحمد الله تعالى وبالله التوفيق. سائل يسأل: ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفر والمكث فيها مع العلم أن المسلم يستطيع إقامة الدين؟ الجواب: إن تضايقت بعض الجماعات المتمسكة لدينها وإسلامها وعقيدتها في بعض البلدان العربية والإسلامية التي تضغط كثيرا على الملتزمين والمتمسكين للإسلام، لو خرجت جماعة من تلك البلدان فذهبت إلى فرنسا وأنشأوا هناك جماعة إسلامية سلفية، فبنوا المساجد وأنشأوا المدارس وأقاموا هناك، تعتبر تلك المنطقة وتلك المدينة مدينة الإسلام ودار الإسلام. الذي قلته الآن هو الواقع، توجد الآن جماعة من المغاربة ذهبوا إلى تلك الديار فحولوا مدينة في فرنسا إلى مدينة عربية إسلامية، وهم على اتصال بنا يأتون في الحج كثيرا، لهم مدارس ولهم مساجد. حكم تلك المدينة أنها دار الإسلام، لهم أن يعيشوا هناك ويستطيعون أن يظهروا شعائر دينهم هناك أكثر مما يظهروا في بلادهم الأصلية. هذا الواقع. أما أن يذهب زيد من الناس لطلب المعيشة إلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا ويعيش في مؤسسة كافرة يديرها جورج، فجورج يتسلط على هذا المسلم فيقول له: لا، لا تصلي الصلوات كلها إلا في الليل، الجمعة لا تصلي، لأن عندنا ما فيش عطلة يوم الجمعة، عطلتنا يوم الأحد، الجمعة تعمل، الظهر والعصر والمغرب لا، تصلي كلها في الليل. ويقف هذا المسلم أمام جورج خاضعا متذللا يقول: يا سيدي يا سيدي، هذا حياته هناك حرام وحرام وذلة، يتنافى مع قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا باع عزته بالمعيشة، وقوموا يتركوا تلك المعيشة ولو كانت تدر عليه مبالغ من المال، يتركها ويعيش فقيرا في بلد إسلامي يعبد الله بحريته، هذا هو الواجب عليه. هذه الورقة ليست غريقة، فيها كلام كثير والإجابة تطول، لذلك أؤجل لوقت أطول ونكتفي بهذا المقدار، إلا إذا كان أحد له سؤال قصير لا بأس من الإجابة عليه، وإلا هذه الورقة فيها مناقشة طويلة فلنؤجلها لوقت آخر. والذي أقول لأختم به كلامي: على كل مسلم في هذه الأيام أن يلتجأ إلى الله كما التجأنا إلى الله في فتنة الكفار الموجودين في بلادنا وفتنة صدام حسين، يجب أن نلتجأ إلى الله من فتنة هذه الانتماءات. وعند من له تجربة شر هذه الانتماءات أخطر على شبابنا من تلك الشرور، فلتفهموا هذا. ولكن لا يجوز لنا أن نعتمد على الأسباب المادية وننسى الله تعالى، فيجب أن نلتجأ إلى الله لينقذنا مما نحن فيه ويفرج عنا هذا الكرب بجميع أنواعه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
هذا سائل يقول: هل لكم أن تذكروا لنا نقاطا مهمة مذهب اهل السنة والجماعة في مثل هذه الظروف الحالكة؟
نعم، من اهم شيء من مذهب اهل السنة والجماعة هو الالتفاف حول من ولاه الله علينا. ولهذا قال العلماء في عقائدهم ان اهل السنة والجماعة يرون اقامة الجهاد والجمع والاعياد مع الامراء يعني والائمة ابرارا كانوا او فجارا، لا سيما واننا، واقولها بصراحة لله عز وجل، لو اننا فكرنا في الدنيا لوجدنا ان ولاة امورنا اقرب الناس الى تحكيم الكتاب والسنة. لو فكرت في كل ولاة الدنيا لوجدت ان حكامنا اقرب الى تحكيم الكتاب والسنة من غيره. فاذا كان الامر كذلك فان الواجب على الامة ان تلتف حول ائمتها، ائمة امورها وأئمة الأمور نعم، إلى أئمتها ولاة أمورها. وولاة الأمور كما قال أهل العلم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صنفان من الناس: الأمراء والعلماء. فالأمراء عليهم تنفيذ الشرع، الأمراء عليهم تنفيذ الشرع، وإذا بين لهم الشرع وجب عليهم ان ينفذوه. وعلى الامراء بيان، وعلى العلماء بيان الشرع، وان لا تاخذهم في الله لومة لائم. يبينون الشرع ما يتوجه الى الحكام يبينونه للحكام، وما يتوجه الى الرعيه يبينونه للرعيه. وانتبهوا الى هذا التفصيل، في بعض الامور لا يتوجه او لا ينبغي للانسان ان يوجهها الى الرعية لانهم لا يحلونها. الى من توجه؟ الى الولاة الذين بيدهم حلها. فمثلا اذا رأينا معصية فاشية في المجتمع فالى من نوجه الخطاب؟ الى الحكام والا الى المجتمع؟ للمجتمع، لأنهم الذين فعلوا هذا ويستطيعون أن يتخلصوا منها. لكن إذا وجدنا أمرا يتعلق بتدبير شؤون الدولة ما نوجه للمجتمع؟ ماذا يكون بيد المجتمع؟ لن يستفيد المجتمع إلا أن نشحن قلوبهم كراهية للولاة وبغضا لهم وكلام في المجالس. وأعني بالولاة ولاة الأمر من أمراء وعلماء، لكن نتقدم بها إليهم لأن ذلك أجدى وأنفع وأبرأ للذمة. ونحن إذا بينا الشيء لهم، يعني أنا أقصد أن نتكلم بلسان عام، إذا بينا الشيء لولاة أمرنا من علماء وأمراء فقد قامت عليهم الحجة أمام الله، ولا يمكنهم أبدا أن يخالفوا شرع الله في ذلك. فإن خالفوا بأن داهن العلماء الأمراء أو لاحظ الأمراء شيئا آخر مخالف للشرع، فإن النتيجة ستكون وخيمة على الجميع. والمهم أن من الأمور ما يتعلق بالعامة فيبين للعامة، ومنها ما يتعلق بولاة الأمر فيبين لولاة الأمر، لأنهم هم الذين بأيديهم رفع الشيء ودفع الشيء وإبقاء الشيء.
هذا سائل يقول: ما صحة هذه العبارة: إذا لم تنفذ العقوبات الشرعية في العطاة كالحدود والتعازير صار الناس أو المجتمعات عرضة للعقوبات الكونية كالحروب والزلازل والفتن؟
نعم، هذه العبارة صحيحة، لأنها إذا لم تنفذ حدود الله عز وجل فإن ذلك سبب للهلاك كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما شفع إليه أسامة بن زيد في المرأة المخزونية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأهم قريش شأنها، فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله، يعني أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقول إنما أهلك من كان قبلكم فيه دليل على أنه لا بد من إقامة الحدود، ولهذا قال العلماء: تجب إقامة الحدود على ولي الأمر، يعني يجب على ولي الأمر أن يقيم الحدود، والسارق والسارقة فاقطعوا أمر، الزاني والزاني تجلدوا أمر. بل خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن آية الرجم، أي رجم الزاني، في كتاب الله، وأنها فريضة بمحضر من الصحابة. ولا شك في أن ترك إقامة الحدود أنها سبب لهلاك الأمة، ويجب أن تقام الحدود على الشريف والوضيع والقريب والبعيد، لأنها حق لله عز وجل. الحقيقة الثالثة أن الواجب علينا إزاء هذا الحدث العظيم أن تجتمع الكلمة، أن تجتمع الكلمة وأن لا نتفرق، وأن يكون مبدأنا، بل أن يكون هدفنا وغايتنا نصر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر كل من يكون إليها أقرب من البشر. ننصر الشريعة بقدر ما نستطيع، وننصر أقرب من يكون إليها من البشر، لأننا إذا فعلنا ذلك فإن النصر حليفنا، لأن الله تعالى يقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول عز وجل: وكان حقا علينا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالنصر حليفنا إذا كنا ننصر شريعة الله وننصر من يكون أقوم بشريعة الله، لأن هذا هو الواجب. فلنكن أمة واحدة بدون تفرق. واعلموا أيها الإخوة أن الفتن التي حصلت في صدر هذه الأمة وحصل منها ما حصل من تفرق الأمة وتشتت كلمتهم إنما حصلت في مثل هذه الأمور باختلاف الرأي، باختلاف الرأي عن غير علم ونظر في النتائج والعواقب. أقول: لا تأخذك العاطفة، فالعاطفة إن لم تكن مبنية على العقل والشرع صارت عاطفة تعصب بك، تطيح بك بالهاولة. اجعل سيرك في القلب وفي اللسان وفي جوارح، اجعل سيرك مبنيا على العقل مستمدا من الشرع، فإن كون الإنسان يندفع
بدون ترو ونظم في العواقب وميزان بين الأمور. أنا لا أقول إن كل ما حصل على صواب، ولكني أقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض، لينظر الإنسان في النتيجة والعاقبة قبل أن يحكم بأن هذا خطأ أو هذا صواب، قبل أن يحكم بأنه يجب أن لا يكون كذا أو أن يكون كذا، حتى يكون على بينة من أمره، وحتى يبرئ ذمته أمام الله عز وجل، وحتى لا يجعل الناس في بلبلة، كل واحد يخطئ الآخر وكل واحد يتكلم في الآخر. انظر العواقب والنتائج ثم احكم، فإن العاقبة العاقبة للمتقين، كما قال الله عز وجل: تلك من أنباء الغيب يوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر.
إذا كانوا أباحوا لأنفسهم، وهم الذين أطرقوا على أنفسهم الإسلاميون الجماعة الإسلامية، أباحوا لأنفسهم الاستعانة بالبعثيين والعلمانيين والقوميين ليصلوا إلى الكراسي، هل تستبعدون أن يتعاونوا مع العلمانيين ليحركوا الجوهر وليشوشوا عندنا؟ لا تستبعد، لا تستبعد أبدا، ولا تنخدع بالخطب الرنانة التي تحرك الشباب ويقول الشباب ما شاء الله، هؤلاء هكذا يخطبون. أين العلماء؟ يا سبحان الله، العلماء لم يسكتوا، ولكن العلماء يعرفون كيف يتكلمون ومتى يتكلمون ومع من يتكلمون وفي أي جو يتكلمون وبأي أسلوب يتكلمون، يعرفون ذلك. العلماء ليسوا بطائشين حتى يسعدوا المنابر فيسبوا ويشوشوا، ليس هذا أسلوب العلماء. العلماء يتكلمون بعقل وتريس وفي مجالس خاصة، ويعرفون كيف يقدمون النصائح، ويعرفون حكم الإسلام من الولاء، الدعوة لهم وتقديم النصح لهم بأسلوب مناسب لا جعجعة فيه. فليفهم شبابنا بأن علماءنا لم يسكتوا، عملوا ما لم يعمل هؤلاء. هذه الثرثرة ليست هي العمل، الثرثرة والجعجعة مشوشة ليست هي العمل، والعمل شيء آخر. والعلماء عملوا، وظننا في حكامنا أنهم سوف لا يسكتون إن شاء الله على أن تمر هذه الفتنة كما جاءت، ولا بد أن تكون لها عاقبة ترضي المسلمين وتحزن المشوشين. هذا ظننا إن شاء الله، لعل الله يحقق ذلك. الشاهد على شبابنا أن يتريثوا وأن لا ينخدعوا بهذه الأساليب المثيرة، وأن يعلموا لعلمائنا قدرهم ومكانتهم. لولا الله ثم مجهود العلماء لدبت الفتن والعقائد الفاسدة والأخلاق المخربة إلى هذا البلد منذ زمن طويل، ولكن التعاون الذي يتم دائما بين العلماء وبين ولاة الأمور في عدل وتؤدة وتريث وبدون جعجعة، هذا الأسلوب هو الذي نعهد في علمائنا وفي حكامنا. فنرجو أن يوفقوا ليقفوا أمام هذه الفتنة التي هي تجربة للأعداء، يريد أن يجربوا جونا، فنرجو أن تكون هذه التجربة فاشلة لديهم. وقد سرني جدا بعض الخطباء وهم من الشباب الذين خطبوا عقب الحادث، لما وقع الحادث في يوم الثلاثاء كان الخطباء يوم الجمعة أكثرهم وفقوا في إنكار ذلك المنكر. والذي أعجبني من ذلك خطبة شاب، ولكن للأسف لا أدري من أي مسجد في الرياض، وكانت الخطبة مثيرة، وفي آخرها قدم نصيحة للشباب: هل أرجو ألا تحملكم الغيرة الشديدة على استعمال أساليب لا تحمد عقباها، كما أرجو أن تكونوا حول علمائكم وتستفيدوا من علمائكم. قدم نصائح في 10 نقاط والشريط عندي، ولكن لم يكتب على الشريط العنوان، ولم أعرف من هذا الخطيب الموفق، خطيب جمعة، وهو شاب يظهر من صوته وفي مدينة الرياض، ولو علمت لقمت بزيارته، سوف أبحث عنه. نرجو من شبابنا أن يكون فيهم هذا الدراس، وأن لا يكونوا مخدوعين بهذه الأساليب المثيرة التي تحاول أن تبعدهم من علمائهم. ولا خير في طلاب العلم وفي الشباب إذا ابتعدوا عن العلماء وأساءوا الظن بهم. ومما قال ذلك الشاب في خطبته النصيحة التي قدمها للشباب: ألا يأخذوا العلم من بطون الكتب. هذا ما نقوله دائما ونكرره أمام الشباب، وأن يأخذوا العلم من العلماء، وأن يختاروا من العلماء من يرون أنه أثري سني وليس بمتعصب. الشاهد: نحن الآن نعيش في وقت عمت البلبلة، وتشوش شبابنا وأساءوا الظن بكثير من علمائنا. عليهم أن يدعوا إلى الله في سجودهم في أوقات الإجابة، بأن يسكن الله هذه الفتنة ويبقينا شرها، ويحافظ علينا وحدتنا ونعمة الإسلام. هذا الشعب وهذا المجتمع عاش ولا يزال يعيش وحدة إسلامية، لا يعرفون غير الإسلام، ولا يعرفون الأحزاب، ولا يعرفون الطوائف، ولا يعرفون الجماعات، ولا يعرفون الانتماءات. ذلك هو الخير، ذلك هو الخير. وما دب إلى صفوف شبابنا الآن من هذه التحزبات والجماعات والانتماءات شر كله لا خير فيه. فليعلم شبابنا ذلك وهم يتفاوتون فيما بينهم. وأنا كما قلت في بعض الدروس السابقة أنبه شبابنا على هذا الانتماء الكبير الذي حاول أن يحصر مفهوم الإسلام في جماعة معينة، فيقولون الإسلام ما عليه جماعة المسلمين. وقد صرح بهذا دكتور كبير من زعمائهم، فيقول الإسلام إنما يمثل الإسلام اليوم الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية في باكستان، ثم من الثالث؟ ثم الخمينيون. الله المستعان، الله المستعان. لتعلموا إن هذا الانتماء حليف مع الروافض، بينهم وبين الروافض حلف، وقد ذهبوا وهنموا ذلك الزعيم، وصلوا على أرواح الشهداء، شهداء إيه؟ شهداء أحد، شهداء بدر، على أي شهداء؟ شهداء الروافض، ووقفوا معهم وقفة حزينة أوروبية. الله المستعان. ومع هذا كله يرون أن الإسلام هو ذلك المفهوم الذي هم عليه، وأن جميع المسلمين الذين لم ينضموا إلى ذلك الانتماء، أو على الأقل لم يتعاطفوا معهم، هذا أسلوبهم، ليس بمسلم. المسلم من دخل في إطار الجماعة، أو صفق للجماعة، أو تعاطف مع الجماعة، ذلك هو المسلم. أما بقية المسلمين فليسوا بمسلمين، يريدون في زعمهم أن يدخلوا جميع المسلمين في هذا الإطار الضيق ليكسبوا اسم الإسلام بعد ذلك. هذه خيبة الأمل. حسن البنا عندما بدأ دعوته ما كان هذا هدفه. حسن البنا رجل مسرف، فرأى جو الشباب جوا فاسدا. كان الشباب في المنطقة التي بدأ فيها دعوته لا يعرفون المساجد، وإنما يعيشون في البارات والمقاهي. فدخل الرجل عليهم في البارات فأخرجهم من البارات ومن المقاهي، وعرفهم طريق المسجد، وعرفهم الإسلام. وإن لم يكن عالما وإماما كبيرا كما يزعمون، بل كان مثقفا عاديا، وهناك كبار العلماء من الأزهريين، ولكن لم يفعل أحد كما فعل حسن البنا في صفوف الشباب. إلا أن ذلك العمل الذي بدأ حسن البنا لم يستمر، مات بموته. هذا شأن كل تجديد اجتهادي. التجديد تجديدان: التجديد الذي معناه دعوة الناس بعد أن يبتعدوا عن الجادة، دعوة الناس ليعودوا إلى الكتاب والسنة ويعملوا بالكتاب والسنة، هذا التجديد لا يموت بموت صاحبه، لأن القاعدة باقية. الإسلام الذي دعاهم إليه باقي، العقيدة باقية، ولكن التجديد الاجتهادي كتجديد حسن البنا وأمثاله يموت بموت المجدد. هذا الذي حصل بالفعل، ولم يبق بعده إلا الاسم. واختلفت المناهج وكثر الزعماء، وكل يضع لوائح خاصة لجماعته، إلى أن صاروا فصائل شتى، كالفرق كفرق أهل الكلام والصوفية الذين تفرقوا إلى فرق. ثم زعموا أن الإنسان ينبغي أن يموت وفي عنقه بيعة، أخذا من الحديث الصحيح. هذا صحيح، لكن البيعة لمن؟ البيعة لشيخ قبيلة، لشيخ الطريقة، لرئيس التنظيم، ولا البيعة لمن؟ البيعة للإمام المسلم الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين، ويحكم الشريعة بين المسلمين. الحاكم العام للمسلمين هو الذي له البيعة. أما رئيس طائفة، رئيس تنظيم، شيخ طريقة، مدرس، ما لهم بيعة. هذه البيعة مع هذا كله، لو انهم قدموا لشبابنا المبايع له، غضنفر بن اسد هذا هو واقف امامكم بايعوه، معقول؟ لكن اين المبايع له؟ غير موجود. لذلك تؤخذ البيعة سرا لا علنا في ظلام الليل، لان المبايع له غير موجود، وهمي. هذه البيعة فاسدة ومضللة ومشوشة. بهذا دخلوا على شبابنا، قالوا يجب أن يكون كل مسلم في عنقه بيعة. أيها الشباب، في عناقكم بيعة لدولة إسلامية تحكم بالإسلام وتنشر العقيدة بينكم وبين غيركم. أنتم في خير وفي دولة إسلامية وتحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليست مجرد خرقة خضراء مكتوب عليها هذا اللفظ، لا، مطبقة. لا تدعون إلا الله، لا تعبدون إلا الله، ولا تشركون به شيئا. طبقتم ما في رايتكم في عملكم ودعوتم الناس إلى ذلك، ماذا تريدون بعد هذا؟ على أي شيء تبايع المجهول؟ وهذا الذي يعرض عليكم البيعة ليس له من الإسلام إلا مجرد الإسلام، فهو مسلم بشهادة الميلاد، لم يدرس الإسلام، مدرس الخط، مدرس العلوم، مدرس الرياضيات، يضللكم. أنتم الذين درستم العقيدة من المرحلة الابتدائية إلى حيث أنتم في المعاهد الثانوية وفي الجامعات، كيف يضللكم جاهل لا يعرف إلا كتابة الخط، إلا الرياضيات والعلوم، لم يدرس من الإسلام شيئا؟ أنتم أعلم منه، يضحك عليكم ويضرب بعضكم ببعض ويشردكم من حول علمائكم ويفسد الولاء بينكم وبين حكامكم، بينما أنتم على خير هؤلاء حساد حسدوكم على ما أنتم عليه من سلامة العقيدة وتحكيم الشريعة والوحدة الإسلامية الكبرى التي أنتم عليها. تعلمون ذلك، يجب أن تعلموا ذلك وتحافظوا على عقيدتكم وعلى إسلامكم وعلى وحدتكم الإسلامية. هذا هو الواجب عليكم. هذه كلمة نصيحة أقولها صراحة في كل مكان، لأني خائف قلق من وضع شبابنا جدا لما أرى من هذا التشويش الذي يزداد يوما بعد يوم. وهؤلاء المشوشون عندما تحدث مثل هذه الفتن، فتنة النساء، يفرحون بذلك ليحصل هذا التشويش وينتهزوا، وهم انتهازيون ليطعنوا في العلماء وفي الآخرين بسبب حدوث هذه الفتنة. هم تساهلوا أينهم، أين العالم الفلاني، لماذا لم يفعل العالم الفلاني كيت وكيت، يجب أن يفعل ويقدر أن يفعل. شبابنا يسمعون هذه الجعجعة ويتشوشون ويسيئون الظن بعلمائهم. لذلك أكرر في كل مناسبة هذه النصيحة، فأرجو أن تكون مقبولة لدى، وليس لنا هوى في أحد، بحمد الله تعالى وبالله التوفيق. أهل يسأل: ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفر والمكث فيها مع العلم أن المسلم يستطيع إقامة الدين؟ الجواب: إن تضايقت بعض الجماعات المتمسكة لدينها وإسلامها وعقيدتها في بعض البلدان العربية والإسلامية التي تضغط كثيرا على الملتزمين والمتمسكين للإسلام، لو خرجت جماعة من تلك البلدان فذهبت إلى فرنسا وأنشأوا هناك جماعة إسلامية سلفية، فبنوا المساجد وأنشأوا المدارس وأقاموا هناك، تعتبر تلك المنطقة وتلك المدينة مدينة الإسلام ودار الإسلام. الذي قلته الآن هو الواقع. توجد الآن جماعة من المغاربة ذهبوا إلى تلك الديار فحولوا مدينة في فرنسا إلى مدينة عربية إسلامية، وهم على اتصال بنا يأتون في الحج كثيرا، لهم مدارس ولهم مساجد. حكم تلك المدينة أنها دار الإسلام، لهم أن يعيشوا هناك ويستطيعون أن يظهروا شعائر دينهم هناك أكثر مما يظهروا في بلادهم الأصلية. هذا الواقع. أما أن يذهب زيد من الناس لطلب المعيشة إلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا ويعيش في مؤسسة كافرة يديرها جورج، فجورج يتسلط على هذا المسلم فيقول له: لا، لا تصلي الصلوات كلها إلا في الليل، الجمعة لا تصلي، لأن عندنا ما فيش عطلة يوم الجمعة، عطلتنا يوم الأحد، الجمعة تعمل، الظهر والعصر والمغرب لا، تصلي كلها في الليل. ويقف هذا المسلم أمام جورج خاضعا متذللا يقول: يا سيدي يا سيدي، هذا حياته هناك حرام وحرام وذلة، يتنافى مع قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا باع عزته بالمعيشة، وكونه يترك تلك المعيشة ولو كانت تدر عليه مبالغ من المال يتركها ويعيش فقيرا في بلد إسلامي يعبد الله بحريته، هذا هو الواجب عليه. هذه الورقة ليست وريقة، فيها كلام كثير والإجابة تطول، لذلك أؤجل لوقت أطول ونكتفي بهذا المقدار، إلا إذا كان أحد له سؤال قصير لا بأس من الإجابة عليه، وإلا هذه الورقة فيها مناقشة طويلة فلنؤجلها لوقت آخر. والذي أقول لأختم به كلامي، على كل مسلم في هذه الأيام أن يلتجأ إلى الله كما التجأنا إلى الله في فتنة الكفار الموجودين في بلادنا وفتنة صدام حسين، يجب أن نلتجأ إلى الله من فتنة هذه الانتماءات. وعندما له تجربة شر هذه الانتماءات أخطر على شبابنا من تلك الشرور، فلتفهموا هذا. ولكن لا يجوز لنا أن نعتمد على الأسباب المادية وننسى الله تعالى، فيجب أن نلتجأ إلى الله لينقذنا مما نحن فيه ويفرج عنا هذا الكرب بجميع أنواعه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
هذا سائل يقول: هل لكم أن تذكروا لنا نقاطا مهمة في مذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذه الظروف الحالكة؟
نعم، من أهم شيء من مذهب السنة والجماعة هو الالتفاف حول من ولاه الله علينا. ولهذا قال العلماء في عقائدهم إن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء يعني والأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، لا سيما وأننا، وأقولها بصراحة لله عز وجل، لو أننا فكرنا في الدنيا لوجدنا أن ولاة أمورنا أقرب الناس إلى تحكيم الكتاب والسنة. لو فكرت في كل ولاة الدنيا لوجدت أن حكامنا أقرب إلى تحكيم الكتاب والسنة من غيره. فإذا كان أمر كذلك فإن الواجب على الأمة أن تلتف حول أئمتها، أئمة أمورها وأئمة الأمور إلى أئمتها ولاة أمورها. وولاة الأمور كما قال أهل العلم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صنفان من الناس: الأمراء والعلماء. فالأمراء عليهم تنفيذ الشرع، الأمراء عليهم تنفيذ الشرع، وإذا بين لهم الشرع وجب عليهم أن ينفذوه. وعلى الأمراء بيان، وعلى العلماء بيان الشرع، وأن لا تأخذهم في الله لوم ولائم، يبينون الشرع ما يتوجه إلى الحكام يبينونه للحكام، وما يتوجه إلى الرعية يبينونه للرعية. وانتبهوا إلى هذا التفصيل، في بعض الأمور لا يتوجه أو لا ينبغي للإنسان أن يوجهها إلى الرعية لأنهم لا يحلونها. إلى من توجه؟ إلى الولاة الذين في يدهم حلها. فمثلا إذا رأينا معصية فاشية في المجتمع فإلى من نوجه الخطاب؟ إلى الحكام وإلا إلى المجتمع؟ للمجتمع، لأنهم هم الذين فعلوا هذا ويستطيعون أن يتخلصوا منها. لكن إذا وجدنا أمرا يتعلق بتدبير شؤون الدولة ما نوجه للمجتمع؟ ماذا يكون بيد المجتمع؟ لن يستفيد المجتمع إلا أن نشحن قلوبهم كراهية للولاة وبغضا لهم وكلام في المجالس. وأعني بالولاة ولاة الأمر من أمراء وعلماء، لكن نتقدم بها إليهم لأن ذلك أجدى وأنفع وأبرأ للذمة. ونحن إذا بينا الشيء لهم، يعني أنا أقصد أن نتكلم بلسان العام، إذا بينا الشيء لولاة أمرنا من علماء وأمراء فقد قامت عليهم الحجة أمام الله، ولا يمكنهم أبدا أن يخالفوا شرع الله في ذلك. فإن خالفوا بأن داهن العلماء الأمراء أو لاحظ الأمراء شيئا آخر مخالف للشرع، فإن النتيجة ستكون وخيمة على الجميع. والمهم أن من الأمور ما يتعلق بالعامة فيبين للعامة، ومنها ما يتعلق بولاة الأمر فيبين لولاة الأمر، لأنهم هم الذين بأيديهم رفع الشيء ودفع الشيء وإبقاء الشيء.
هذا سائل يقول: ما صحة هذه العبارة: إذا لم تنفذ العقوبات الشرعية في العصاة كالحدود والتعازير صار الناس أو المجتمعات عرضة للعقوبات الكونية كالحروب والزلازل والفتن؟
نعم، هذه العبارة صحيحة، لأنها إذا لم تنفذ حدود الله عز وجل فإن ذلك سبب للهلاك، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما شفع إليه أسامة بن زيد في المرأة المخزونية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأهم قريش شأنها، فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله، يعني أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقول إنما أهلك من كان قبلكم فيه دليل على أنه لا بد من إقامة الحدود، ولهذا قال العلماء: تجب إقامة الحدود على ولي الأمر، يعني يجب على ولي الأمر أن يقيم الحدود، والسارق والسارقة فاقطعوا أمر، الزاني والزاني فاجلدوا أمر. بل خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن آية الرجم، أي رجم الزاني، في كتاب الله، وأنها فريضة بمحضر من الصحابة. ولا شك في أن ترك إقامة الحدود لا شك أنها سبب لهلاك الأمم، ويجب أن تقام الحدود على الشريف والوضيع والقريب والبعيد، لأنها حق لله عز وجل. الحقيقة الثالثة أن الواجب علينا إزاء هذا الحدث العظيم أن تجتمع الكلمة وأن لا نتفرق، وأن يكون مبدأنا، بل أن يكون هدفنا وغايتنا نصر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر كل من يكون إليها أقرب من البشر، ننصر الشريعة بقدر ما نستطيع، وننصر أقرب من يكون إليها من البشر، لأننا إذا فعلنا ذلك فإن النصر حليفنا، لأن الله تعالى يقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول عز وجل: وكان حقا علينا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالنصر حليفنا إذا كنا ننصر شريعة الله
وننصر من يكون أقوم بشريعة الله، لأن هذا هو الواجب. فلنكن أمة واحدة بدون تفرق. واعلموا أيها الإخوة أن الفتن التي حصلت في صدر هذه الأمة وحصل منها ما حصل من تفرق الأمة وتشتت كلمتهم إنما حصلت لمثل هذه الأمور، باختلاف الرأي، باختلاف الرأي عن غير علم ونظر في النتائج والعواقب. أقول لا تأخذك العاطفة، فالعاطفة إن لم تكن مبنية على العقل والشرع صارت عاطفة تعصب بك تطيح بك بالهاولة. اجعل سيرك في القلب وفي اللسان وفي جوارح، اجعل سيرك مبنيا على العقل مستمدا من الشرع، فإن كون الإنسان يندفع بدون تروي ونظم في العواقب وميزان بين الأمور. أنا لا أقول إن كل ما حصل على صواب، ولكني أقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض، لينظر الإنسان في النتيجة والعاقبة قبل أن يحكم بأن هذا خطأ أو هذا صواب، قبل أن يحكم بأنه يجب أن لا يكون كذا أو أن يكون كذا، حتى يكون على بينة من أمره، وحتى يبرئ ذمته أمام الله عز وجل، وحتى لا يجعل الناس في بلبلة، كل واحد يخطئ الآخر وكل واحد يتكلم في الآخر. انظر العواقب والنتائج ثم احكم، فإن العاقبة العاقبة للمتقين، كما قال الله عز وجل تلك من أنباء الغيب يوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر.